شرح نظم ابن عاشر لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الثاني.
يقول عبد الواحد بن عاشري مبتدئا باسم الإله القادر: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، سلم على محمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قد ترد بصيغة الإنشاء وقد ترد بصيغة الخبر، وإذا وردت بصيغة الخبر فالمراد بها الإنشاء، لأن صيغة الخبر إذا أراد الإنسان نوى صيغة الخبر لا يثاب على ذلك، وإنما يكون مخبرا عن حق لكنه لا يثاب. فصلى الله عليه وسلم المراد بها اللهم صل وسلم عليه، والصلاة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان. أولا، اتفق العلماء على أنها واجبة في العمر لقوله صلى الله عليه لقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهو واجبة عند بعض الفقهاء كالشافعي وأحمد في الصلاة في التشهد، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فعند جماعة من العلماء أنها تجب، وعند بعضهم أنها تندب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. والحديث صحيح. وكذلك لحديث أبي هريرة عند أبي داود قال عند الترمذي وهو حديث حسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، صلى الله عليه بها عشرة. وكذلك في حديث أبي بن كعب عند الترمذي قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: الثلث. قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: الثلثين. قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. الحديث صحيح. صلى وسلم على محمد وآله، آل النبي صلى الله عليه وسلم مختلف، آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب المقام، إلى نهج الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي، فإن إلى نهج الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي. فالمؤمنون كلهم آل النبي. المؤمنون كلهم آل فإن إلى نهج الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي. مؤمن هاشم دعوا بالآل في منع إعطاء زكاة المال، وفي مقام المدح هم أهل العباءة الذين الرجس عنهم ذهبا، وطهروا لما دعوا تطهيرا طوبى له دعاءه الشهيرا. طه وبنت المصطفى سبطاها وبعلها سليل عم طه. إذن آل النبي مختلف بحسب المقام، ففي مقام الدعاء إذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هذا يشمل كل المؤمنين، وفي مقام منع الزكاة عند الجمهور منع الصدقات تحرم لا تحل لآل محمد، الصدقة لا تحل لآل محمد لأنها أوساخ كما في الحديث الصحيح. هؤلاء الآل من هم؟ هم بنو هاشم بالإجماع، أنا ذرية هاشم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ذرية هاشم بالإجماع. وقال الشافعي وأحمد وكذلك ذرية مطلب، ومطلب أخو هاشم، وأخوهم عبد شمس وأخوهم نوفل، ولكن عبد شمس ونوفل بالاتفاق ذريتهما من الآل الذين حرموا الزكاة، حرموا الصدقات. قال البدوي عبد مناف قمر البطحائي أربعة بنوه هؤلاء، وهاشم ونوفل وعبد شمس هاشم لا يجهل كأنه والد النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي وأحمد بما احتجا؟ احتجا بحديث مسلم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعترض عليه في ذلك قال نحن وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، كانوا معه في الشعب لم يفترقوا معه، فنالوا إذن شرف الآل، الآل الذين منعوا حرموا من الزكاة. وفي مقام المدح، في مقام المدح أي الآل الذين أذهب الله عنهم الرجس والذين نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى يريد الله في سورة الأحزاب يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هؤلاء الآن هم المصطفى وفاطمة والحسن والحسين وعلي، هم الآن في مقام المدح. وآله صلى على محمد وآله، هكذا قال. وآله، نعم نعم صلى الله وسلم على محمد، صلى الله وسلم على محمد، على محمد. شفت البيت؟ أعيد البيت شوي.
وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدين.
صلى وسلم على محمد وآله وصحبه. الصحب جمع صاحب، في الأصل هذا الشخص الذي يرافق ويعايش ويخالط في أكثر الأحيان، ولكن الصاحب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وهو مؤمن، لقيه وهو مؤمن ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة. إذن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لعظم مقامه تحصل بمجرد اللقياء إذا كان الإنسان مؤمن، إذا لقيه وهو مؤمن بمجرد اللقياء تحصل الصحبة. والصاحب يجمع على صاحب وعلى أصحاب، وعلى صاحب جمع الجمع، وعلى صحاب، وعلى صحبان، وعلى صحبة، جمعه كثيرا. إذن هذا هو الصاحب. والأصحاب منهم الأصحاب أكابر الصحابة، وهؤلاء عند الإطلاق الخاص للأصحاب، أصحاب تطلق إطلاقين، تطلق إطلاقا عاما يشمل جميع الصحابة سواء أكابر الصحابة وواسط الصحابة وأصغر، والإطلاق الخاص هو أكابر الصحابة الذين شاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات عنهم ومات وهو راض عنه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم في الثناء على هؤلاء، في الثناء على أصحابه الأوائل يعني أكابر الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم، خاطب صغار الصحابة، لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وآله وصحبه والمقتدي، المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم هم التابعون ومن بعدهم، والصحابة أفضلهم بالاتفاق، أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان. بعد هؤلاء بدر، أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة، ثم الذين كانوا منافقين في الأصل وحسن إسلامهم وتابوا. وبالنسبة للنساء، فاطمة وخديجة وعائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بناته وآله وصحبه والمقتدين، المقتدين اللي هم التابعون، والتابعون التابعي من هم؟ التابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا ومات على ذلك، وبعضهم اشترط طول الصحبة بالنسبة للتابع، وبعضهم لم يشترط ذلك، بعضهم لم يشترط ذلك. والمؤاليه وصحبه المقتدي هو اسم فاعل من اقتدى، معناها اتبع. ومنه قال الله تبارك وتعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أي متبعون. آله وصحبه والمقتدي. وبعد فلعون، بعد كلمة أصلها أما بعد، واختلف في أول من قالها خلافا لا طائل من ورائه، لا يترتب عليه شيء، أكثر فيه الكلام، قيل من قالها نوح، وقيل سليمان، وقيل الأنبياء، وقيل يعرب، وقيل غير ذلك. أصلها أما بعد، وقد تحذف أما، وهي تفصل بين المقدمات والمقاصد، وهي ظرف هي بعد، وبنيت لأنها قطعت عن الإطافة. وبعد فلعون، والدليل على أنها حذفت منها أما هذه الفاء التي جاءت بعدها، يعني هذه الفاء أصلا تكون جواب، تكون في جواب. رفيع الشان في نظم أبيات، في نظم، النظم ضد النثر، والنظم عند الإطلاق تتناول جميع بحور الشعر خصها. الخليل بن أحمد الفراهيدي عن طريق تتبع شعر العربي وهي 16 بحرا، وعند الإطلاق الخاص تعني بحر الرشز خاصة، وهذا البحر قد يكون مصرعا وقد يكون مجزوعا، والمقصود هنا النظم، المقصود هنا الرجز، في نظم أبيات للأمي تريد، أبيات شمع بيت، والبيت هو المتألف من مصراعين، مصراع أول ومصراع ثاني، وآخر تفعيلة فيه هي عجزه، وهي عروضه، وآخر تفعيلة في صدر الأول، صدر الأول يسمى المصراع الأول يسمى صدرا، المصراع الثاني يسمى عجوزا، وآخر تبعيد في الصدر تسمى ضربا عروضا معناها، والأخرى آخر تبعيد في العجوز تسمى عروضا تسمى ضربا، آخر تفعيلة في الصدر تسمى عروضا، وآخر تفعيلة في العجز تسمى ضربا. والأمي عند العرب الذي لا يقرأ ولا يكتب، ومنه الذي بعث في الأميين رسولا منه، لأن غالب العرب كانوا أميين، نبي الأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي حتى يتم إعجاز العرب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ، فلو كان يكتب ويقرأ لادعوا عليه أن قرأ وكتب بعض ما جاء به، لكن لأنه لا يقرأ ولا يكتب لا يمكن أن يدعوا عليه ذلك. فالله تبارك وتعالى أعطاه علما لدنيا أوحى إليه. والأمي اصطلاحا أشمل من ذلك، قد يقال أمي في اللغة أو أمي في النحو أو أمي في الفقه أو أمي في أي شيء لا يعرف منه شيء، قالوا إنه أمي في، أي أنه بمثابة المولود حالا الذي لا نسبناه إلى الأم، فهو بمثابة الطفل المولود حالا فهو لا يعرف شيئا عن هذا الذي سيعبر عن جهله له بنسبته إلى أمه. والمراد هنا عن أبيات الأمية في الفقه، معناها الذي لا يعرف الفقه. الأمية تفيد معناها تنفع في عقد الأشعري، العقد معناها العقيدة، العقيدة معناها حقائق الإيمان، معناها توحيد. العقد الأشعري، الأشعري يعني به أبا الحسن الأشعري، وفقه مالك، مالك يعني به مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وفي طريقة الجنيد السالك، طريقة يعني بها مذهب التصوف أو الطريقة في تزكية النفوس. جنيد السالك أحد أئمة الصوفي، طريقة جنيد السالك في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة جنيد السالك. ثم قال مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لفهمها على المراد، مقدمة لكتاب الاعتقاد، سيتكلم عن مقدمة لكتاب الاعتقاد الذي سيتكلم عنه، وهذه المقدمة معينة في فهم هذا الكتاب، معينة على المراد من هذا الكتاب، على فهم المراد من هذا الكتاب. ذلك قدمها بين يديه لأنه هو في العقيدة سيتكلم عن مذهب الأشعري، وهو مذهب يعتمد التأويل من جهة ويعتمد المنطق من جهة ثانية، فلذلك احتاج إلى مقدمة يستوعب بها ليستوعب الطالب ما سيقدم له من مصطلحات في هذه العقيدة. قال: وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جل. سيتكلم عن الحكم العقلي. الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا الحكم بشكل عام، إثبات لأمر أو نفيه عنه. وحكمنا العقلي، الحكم المنسوب للعقل، الحكم قد يكون عقليا وقد يكون عاديا وقد يكون شرعيا. الحكم العادي هو إثبات أمر لأمر أو نفي. والحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأعمال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، والحكم العقلي قضية لا تتوقف على عادة ولا على وضع، معناها لا تتوقف على وضع شرعي ولا على عادة من عادات الناس. الحكم العقلي إنما يتوقف على المدركات العقلية، يتوقف على المدركات العقلية، لأن المدركات التي يدركها العقل إما أن تكون ممكنة، إما أن تكون مستحيلة، وإما أن تكون واجبة. والممكن إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، والموجود إما أن يكون جوهرا وإما أن يكون جسما، والجسم إما أن يكون حيوانا أو غير حيوان، والحيوان إما أن يكون إنسانا أو غير إنسان، والجوهر ينقسم إلى قسمين، إلى الجسم والجوهر الفردي. الجوهر الفرد هذا الذي لا يمكن أن يتجزأ لا في التصور ولا في الواقع، والجسم هذا الذي يمكن أن يتجزأ ولو في التصور. إذن الحكم العقلي هو الحكم الذي يقتضيه يقتضيه القانون العقلي الذي منشأه من البديهيات، من الأوليات والمحسوسات، هذه كلها هي منشأ الأحكام العقلية، الأوليات البديهيات الكليات العقلية، هذه من شأن الأحكام العقلية. ثم قال: حكم العقل قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء، جلاء معناها وضع، جلاء اتضح من الشرع، وضع اللي هو الخطاب الشرعي. نعم، على عادة وضع أقسام مقتضاه بالحصر تماس. أقسام مقتضى العقل تماز، أي تميز وتبين بالحصر على سبيل الحصر. أقسام مقتضاه بالحصر تماز، يعني أن العقل لا يقبل إلا أن يكون الشيء ضمن أحد هذه المسائل التي سيذكر على سبيل الحصر، وهي الوجوب والاستحالة والجواز. معناها كل المعقولات إما أن تكون مستحيلة، وإما أن تكون واجبة، وإما أن تكون جائزة، ولا يخرج شيء عن هذا، وهي الوجوب والاستحالة والجواز. الوجوب مثل كون الأثر لا بد له من مؤثر. إذا رأيت أثر السيارة على الكذيب فتجزم بأنه مرت سيارة من هناك، لأن الأثر لا بد له من مؤثر. وإذا رأيت شجرا أو إنسانا خلق خلقا بديعا فتجزم أن له خالق يتصف بصفات العلم والحكمة والإرادة والقدرة والقدرة والإرادة والعلم والحكمة والحياة، هذا يجزم به من خلال المصنوع المنظم. كل مصنوع منظم لا بد للصانع يمكن أن نفهم صفات من صفات الصانع خلال الصناعة نفسها. إذن هذا هو الأثر. الأثر كون هذه السماء والأرض لا بد خالق، هذا أثر، هذا أثر الخالق. يجزم بوجود الخالق عندما يرى الأثر، هذا واجب، واجب عقل، مستحيل عقلا مثل اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين الحياة والموت. الإنسان إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، ما يمكن أن يجتمع معه، إما أن يكون موجودا وإما يكون مع، إما يكون معدوما، لا يمكن أن يجتمع معا. وهذه المستحيلات، هذه المستحيلات جمعها الشيخ محمد سالم العدول فقال: قتب وعجل جمعت ما يمتنع عقلا، وحلها لمن لم يقتنع جمع النقيضين عروب منهما لزوم دور كالتسلسل فما وجود عد ما له نهاية قلب الحقيقة المحال غاية تعدد الفاعل ترجيح بلا مرجح تحصيل ما قد حصل بطلان حصل والتوالي آئلة لأول فهي إليه وائلة. توالي آئلة لأول اللي هو جمع النقيضين، هذه كلها آئلة لجمع النقيضين، ما بعد جمع النقيضين. قال: جمع النقيضين عروب منهما، معناها لا يمكن أن نجمع بين النقيضين العدم والوجود، إنسان إما يكون معدوم إما يكون موجودا، لا يمكن أن يقال عدو لنفسه. يمكن أن يرى، يعني أن يرى معدوما موجودا في نفس الوقت. عروه منهما أيضا الخلو من النقيضين يستحيل، فيستحيل أن يكون الإنسان لا موجود ولا معدوم، يستحيل، لا بد أن يكون أحد الاحتمالين. رغم منهما لزوم الدور كذلك مستحيل، كأن يكون آدم الذي هو سبب في ميلاد شئث وهكذا من شئث إلى الآن، لا يمكن أن يكون تكون أنت مثلا سببا في وجود آدم، هذا مستحيل، يعني هذا دور، إنه هو السبب في وجودك، ويمكن أن تكون أنت هو السبب في وجوده، هذا يستحيل، هذا الدور. التسلسل اللانهائي كذلك مستحيل. كون الشيطان مثلا يأتينا ويقول الثالث والعاشر إلى ما لا نهاية، فإذا قلنا بتسلسل هذا إلى ما لا نهاية معناها أننا حكمنا بأننا لسنا موجودين، وهذا مكابرة، لأننا نحن نرى ونسمع بالآذان. لماذا؟ لأن السبب الأول في وجودنا لن يوصل إليه أصلا، لأنه تسلسل نهائي، تسلسل النهائي لا يوصل إلى نهايته. فأنت إذا لم تصل إلى نهاية التسلسل لا يمكن أن توجد الحلقة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. فنحن معناها لسنا موجودين، لأن وجودنا يتوقف على ماذا؟ يتوقف على وجود الإله الأول، وهذا لن يوجد، لأن القضية متسلسلة إلى ما لا نهاية. وإذا قال وإذا هذا احتمال، إذا هذا يستحيل، لأن التسلسل النهائي يستحيل. ثم الدليل على استحالته، من الأدلة على استحالته أنه مكابرة لما هو مشاهد، لأننا إذا قلنا معناها أننا لسنا موجود، لأن العلة الأولى التي هي سبب في العلل الأخرى لن يوصل إليها، بالتالي معناها معدومة، لأن لن يوصل إليها. والمسألة الثانية مما يستدلون به على أن التسلسل مستحيل، يقولون برهان معين، مثلا يأتون ببرهان معين. مثال، مثلا لو افترضنا أخذنا سلسلتين، افترضنا أن كل منهما تسلسل إلى ما لا نهاية، سلسلتين حسيتين، ومسكنا إحداهما من بداية زمننا هذا، ومسكنا الأخرى من قبل قرن من الزمن، قطعنا منها شيء، مسكناها من قبل قرن من الزمن، فإننا لو أمسكنا بهما وسرنا 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 وتابعنا السير، ستظلان متساويتين، لأن التسلسل لا نهاية، وتساوي العددين اللذين أحدهما أكبر من الآخر مستحيل، مستحيل. المسألة الثالثة، إذا قال الشيطان لا، هو هناك علة أولى هي الخالق اللي غير مخلوق، لكن ما دونه نقول هذا لا فائدة فيه، نلغي هذه الوسائط، والعلة الأولى هي الله تبارك وتعالى. هذه الوسائط خيالية ما هي صحيحة. الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى لأنه وصفه يوصف بالكمال المطلق، فوجوده مطلق وحياته مطلقة وعلمه مطلق وجماله مطلق، وهو خالق ليس مخلوق. إذن التسلسل في قضية الخالق مستحيلة لهذه الأسباب. فإذن نحن نجزم بأن هذا الكون خالقه هو الله للأثر واضح، ونجزم باستحالة التسلسل، وبالتالي لا يوجد إلا خالق واحد، يوجد إلا خالق واحد، وتشهد عليه كل الشواهد، الشواهد على وجود الله، على أنه هو الخالق وعلى أنه هو الرب، لا تحصى ولا تنحصر. إذن هذا معناه التسلسل، لزوم دور كالتسلسل الفم، وجوده ما هو نهاية العد، كون العد ما لا نهاية لها، لا يوجد عدد لا نهاية له. كل شيء في الدنيا نسبي، المخلوقات نسبية، بينما الخالق مطلق، فهو مخلوقاته محدودة والخالق ليس محدودة. في العداد أنا مخلوقات محدودة، لكن قد يكون العدد خارجا عن علمنا نحن، لكن هذا لا يعني أنه ليس موجودا. فنحن عندما نقول في الأعداد زائد كذا إلى ما لا نهاية، معناها نحن لا نعرف الأعداد التي في علم الله، أن الرقم الذي في علم الله أنه ينتهي إليه العدد، لكن العدد بما أنه مخلوق، وسواء كان عددا من الناس، والناس نحن نشاهد ونعرف متى بدأ الخلق محدودين، أو كان عددا من الحيوانات، أو كان عددا من أي شيء من الأعداد محصورة، بدو عد ما له نهاية. قلب الحقيقة المحال غاية. قلب الحقيقة ما معناه؟ معناها أن ينقلب الواجب مستحيلا، أو ينقلب المستحيل واجبا. فمثلا جمع النقيضين مستحيل، أن ينقلب ويصبح واجبا هذا يستحيل، هذا يستحيل، هو معنى قلب الحقيقة. قلب الحقيقة المحال غاية. تعدد الفاعل، الأشياء التي لا يمكن فيها الأشياء التي لا يمكن الاشتراك في صناعتها، هذه لا يمكن أن يتعددها فاعله، كخلق الكون، لأن الآلهة لا يمكن أن تتعدد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، فهذا ما يمكن أن يتعدد. وتعدد الفاعل، ترجيح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح يستحيل. فنحن مثلا بالنسبة للمدركات العقلية، الناس في دائرة الممكنات، وجود الناس في دائرة الممكن، قد يوجدون أو لا يوجدون، يمكن أن يعدمون ويمكن أن يوجدوا، فوجودهم يدل على مرجح، يدل على خالق اختار وجوده. لو لم يكن هناك مرجح لما برزوا للوجود، لأنهم قد يكونوا معدومين وقد يكونوا موجودين، فكونهم أصبحوا موجودين هذا يدل على وجود مرجح رجح الوجود، وهو الخالق جل جلاله. ترجح بلا مرجح، تحصيل ما قد حصل، تحصيل الحاصل مستحيل. فالشيء إذا حصل تحصيله مرة ثانية مستحيل، ما يمكن أن يحصل مرة ثانية، يمكن أن يغير فيه، يمكن أن ينقل، لكن تحصيله مرة أخرى يستحيل، يستحيل. تحصيل ما قد حصل، بطلان حصر، الدفاعي ترجح بلا، مرجح تحصيل ما قد حصل، بطلان حصر يعني بطلان الحصر، كون الحصر ليس موجودا هذا يستحيل. الأشياء كلها محصورة، محصورة الشأن، المخلوقات ما يتعلق بها كله محصور، بطلان حصر. والتوالي آئلة معناها راجعة لأول فهي إليه وآئلة. هذا بالنسبة للمستحيلات. قال قال حكم العقل قضية بلا وقف على عادة مواطن. أقسام المتضاد بالحصر تمات، وهي الوجوب لاستحالة الجواز. الجواز وجودك أنت، هذا اللام باب الجواز. ولذلك في السنتين اللتين قبل وجودك لم تكن موجودة، فهذا من باب الجواز، وجود الإنسان من باب الجواز. ولذلك هو لم يكن موجودا في فترة معينة، كل إنسان لم كان معدوما في لحظة من الزمن قبل ميلاده، وسيرحل أيضا بعد وفاته، فوجوده من باب الجواز فقط. مثلا سقوط الأمطار معينة، هذا من باب الجواز، قد تسقط وقد لا تسقط. المرض والصحة، هاي الأعراض كلها من باب الجواز، المرض والصحة، الطول والقصر ونحو ذلك، وهذه هذه الأشياء ممكنات. ولكن عموما المخلوق لا ينفك عن 10 مسائل جمعها أحدهم فقال: زيد طويل، الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي، بيده غصن لواه فالتوى، فهذه 10 مقولات سوى. هذه يقال لها المقولات. قلنا قسمنا مدركات العقلية، قسمناها إلى الممكنات اللي هي الجائزات والمستحيلات والواجبات. قلنا إن الممكن قد يكون موجودا وقد يكون غير موجود، وإذا كان موجودا فإما يكون جسما وإما يكون عرضا، إما يكون جوهرا يعني وإما يكون عرضا. الأعراض التي تتعلق بأي ذات، هذه هي التي ذكرت في هذا هين البيتين، فكل ذات لا بد لها من هذه الأعراض. زيد هذه ذات، الطويل وهذا كم، لا بد من الكم، كم لا بد من كل ذات، سواء كنا طويلا أو كبيرا. الأزرق هذا الكيف، كيف لا بد من كل ذات، لا بد من كيف، أزرق وأحمر وأصفر أخضر وهذا ذلك. إذا الطويل الأزرق ابن مالك، هاي النسبة، لا بد لكل ذات من نسبة. في بيته هذا المكان، عبد لكل مخلوق من المكان، هذا الزمان، عبد لكل مخلوق من الزمان، كان متكي هذا الوضع، عبد لكل مخلوق من وضعية معينة، بيده هذا الملك، غصن لواه هذا الفعل، فالتوى هذا الانفعال. لو طبقنا عليك أنت هذا قلنا هذه ذات، قولها المختار، لو قلنا وصفناك بالطول هذا كم؟ لو وصفناك بالصفرة أو الحمرة هذا كيف؟ ابن أحمد هاي نسبة. أنت الآن في البيت، في بيت الآن، هذا مكان. الآن هذا زمان. بيدك كتاب، هذا ملك. قلبت صفحاته، هذا فعل. فتقلبت، هذا انفعال. طيب، قلنا نعم، هي الوجوب واستحالة الجواب. فجائزا ما قبل الأمرين سم، للضرر والنظر كل قسم. هكذا قال. فجائزا ما قبل الأمرين، الجائز فواجب، قبل ذلك فواجب، فواجب لا يقبلون فيه بحال، وما أبى ثبوت عقل المحال. الواجب هذا الذي لا يقبل النفي بحال، وجملة يقول النفي بحال، وما أبى الثبوت، وهذا اللي يأبى الثبوت في كل حال عقلا، يأبى الثبوت عقلا، فهذا هو المحال. وجائزا ما قبل الأمرين، الجائز هو الذي يقبل الأمرين، يقبل الثبوت ويقبل النفي، نفي الثبوت. وجائزا ما قبل الأمرين سم، أي سمي جائزا ما قبل الأمرين سم، من وسم يسم، نجعله علامة له. للضرر والنظر كل قسم. الضرر معناها الضروري، الضرر هنا بمعنى الضروري، أي الذي، أي العلم الذي يحصل بلا واسطة، هذا هو ضروري، كالعلم الحاصل بالحواس، هذا علم ضروري. ذلك المستحيل الضروري، الواجب الضروري، الجائز الضروري. فالمستحيل الضروري جنب بين النقطتين، واضح، هذا مستحيل ضروري، والواجب الضروري كون الأثر لا بد لهم، هذا واجب ضروري. والجائز الضروري هو أن يعيش الإنسان أو يموت، أن يعيش فترة طويلة ويموت قبل ذلك، هذا جائز ضروري. الواجب أو النظري قسم إلى قسمين، ضروري والنظري. النظري مثلا، الواجب النظري كون واحد نصف، كون واحد نصف سدوسي، كون الاثنين، كون الثلاثة مثلا نصف سدوسي أو نصف ربعي، نصف ربعي الأربعة والعشرين، نصف ربعي أربعة وعشرين، ثلاثة إذا قلنا نصف ربع أربعة وعشرين، هذا نظري. وذلك بالنسبة للمستحيل العقلي النظري كما قلنا في التسلسل الآن، مستحيل لكن يحتاج إلى نوع من النظر. والجائز النظري هو وجود العالم في الأصل وانعدامه، هذا جائز نظري. نعم، لأنه يحتاج إلى نوع من النظري.